ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا في الثانوية العامة يا رب العالمين. اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، وارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. وفرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. اللهم سدد على الأعداء رميهم، اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر. اللهم ألف بين قلوبهم، ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على الأعداء رميهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، جزاكم الله خير، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، حقق مطلوبا ومرغوبا كل من سألنا الدعاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 98 بعد 100 الأولى. في بداياته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزل أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 30 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. يقول الله تعالى فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الآية مرة ثانية، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وكما اعتدنا نبدأ بقراءة قول المصنفين للمختصر، ثم نشرع في التفصيل والبيان. قال المصنفون: ولا أحد ينصرف عن دين إبراهيم عليه السلام إلى غيره من الأديان إلا من ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره، بتركه الحق إلى الضلال، ورضي لها بالهوان. ولقد اخترناه في الدنيا رسولا وخليلا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أدوا ما أوجب الله عليهم فنالوا أعلى الدرجات. هذا مفهوم الآية بإجمال، وعليكم الشرح والبيان. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي إنسان ابتعد عن ملة إبراهيم؟ لأن الفعل يرغب إما أن يتعدى بفي، وإما أن يتعدى بعن. عندما نقول يرغب عن يعني يجتنب ويبغض ويبتعد. عندما نقول يرغب في يعني يحب ويقبل ويطلب. أرغب في كذا أي أحبه أريده. أرغب عن كذا يعني أبتعد عنه ولا أريده. فهنا عدي بعن، ومن يرغب عن أي يبتعد يجتنب يعادي يعادي الحق. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، والملة هي الشريعة هي المنهج هي الدين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، رسول من أولي العزم من الرسل، خليل الرحمن عليه الصلاة وأزكى التسليم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وممن رفعهم الله خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخل أعلى مراتب الحب، وكذلك كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم محمد خليلا للرحمن، خليلا للرحمن عليهما الصلاة وأزكى السلام. فإذا إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، رسول من أولي العزم من الرسل، ملته هي الملة لأنها الحنيفية السمحة. والحنيفية السمحة أي توحيد الله تعالى حق التوحيد والخضوع لعظمته جل وعلا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فإذا مهمة من هذه الآية أن الرشد منوط باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. الرشد يعني الاستقامة على الحق، والرشد له ضوابط كما بيّن القرآن في قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى أدي ضوابط الرشد، فليستجيبوا لي لملة إبراهيم حنيفية السمحة، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. يبقى عندنا استجابة لأوامر الله وبعد عن نواهيه وتصديق لأخباره مع الإيمان الصادق يثمر الرشد أي الاستقامة على الحق. فالرشد ضد الغي، والغي يعني الضلال، يبقى الرشد يعني الهداية يعني الاستقامة. إذن أولى الفوائد أن الرشد مناط باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، ودي فائدة مهمة. أيضا من الفوائد أن من رغب عن ملة إبراهيم فهو السفيه. السفيه هو ذلك الذي لا يعرف مناط عزته ولا يعرف ما هو صالح له، فهذا نوع من أنواع السفه يعني ضعف العقل والفهم، فلا يدرك الحق ولا يدرك ما ينفعه. عشان كده نهى الإسلام عن إعطاء السفهاء أموالهم. لماذا؟ لأن السفيه إن أعطي المال أفسده وأنفقه فيما لا فائدة منه، عشان جاي كده جعل الإسلام الوصاية للأموال خاصة على مثل السفهاء، لابد أن يكون له وصي يضبط له التصرف في المال. متى يعطى المال؟ إذا بلغ الرشد، أي الفهم السديد والإدراك الذي من خلاله يحسن التصرف. عشان كده معظم العقود يشترط فيها الأهلية، الأهلية للتعاقد يعني راشد. عشان كده حتى كثير من قوانين البشر يضعون سنا للعقود، مش أي حد يقبل منه العقد، محتاج لسن قانونية. بعض الدول تخليها 21 سنة، بعضها مش عارف تخليها كده، على حسب الرشد. إن هذا يبدأ يساءل قانونيا، ليه؟ لأنه وصل لمرحلة من الفهم والعقل والإدراك تمكنه من صحة العقود. إذن البعد عن الحق السفه. ولذلك عندما تكلم القرآن في صدر سورة البقرة عن المنافقين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يعني عندما يدعون للإسلام والاستقامة والإيمان كإيمان الناس وهم الصحابة رضي الله عنهم، يقولون عن الصحابة أنهم سفهاء الذين آثروا الإيمان وتركوا دنياهم وآمنوا بالله الواحد وقدموا الأرواح في سبيل الدين، فكانوا يسمون هذا سفه هؤلاء المنافقون. فالقرآن بيرد عليهم، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لأن السفي حقا الذي ابتعد عن طريق الحق وابتعد عن الإيمان وابتعد عن مناط عزه وهو الإسلام. يبقى دي فائدة، إن البعد عن الحق سفه. لذلك كثيرا ما أقول عمن يناظرون الملحدين وغيرهم، أقول هذا لا يليق بمسلم عاقل صاحب علم أن يناظر أمثال هؤلاء، خاصة في الفضائيات، لأنهم سفهاء ولا أصول لهم يحتكم إليه. فأنت بتضيع الوقت وبالتالي بتفتن العوام بنشر شبهات الملحدين على الفضائيات، وهذا خلل جسيم في الفهم. فإحنا في كثيرا ما أقول في حالة فوضى علمية في باب المناظرات للأسف، تجد الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم يفسدون ولا يصلحون بتلك المناظرات، وينشرون الفتن والشبهات داخل البيوت وهم لا يدرون، ويمكنون الضال المضل من نشر شبهاته على الناس، وتفتح الأبواب في القنوات، وصاحبنا معتقد أنه بينصر الدين المناظر هذا. بالعكس، ما نصرت دينا. ليه؟ ما هي نتيجة مناظرتك لهؤلاء؟ هل استقاموا؟ الإجابة لا، بل ازدادوا إلحادا وازدادوا إثارة للشبهات، بل وازدادوا شهرة بين الناس، وبدأت مقالاتهم تنشر وفيديوهات تسمع. يبقى حضرتك كنت أداة لتسليط الضوء أكثر وأكثر وشهرة هؤلاء، يبقى ما أثمرت بل أفسدت. مثل هذه المناظرات تكون في غرف مغلقة للضرورة، إنما في فضائية وجيب لك عم الشيخ، يا عم الشيخ اقعد في بيتك، الله يهديك اقعد في بيتك، ده مش وقت مناظرات لأمثال هؤلاء. ويجي عم الشيخ أحيانا يكون ضعيف الحجة ولا يستطيع الرد، أو إن معظم من في الاستديو ضده، المذيع ضده وصاحب الشبهة ضده، حتى الاتصالات المفبركة من داخل الاستديو ضده، وهو واحد قدام 20 لا يستطيع أن يتكلم، يتكلم يقطعوه وده يتداخل عشان الشبهة تبقى عند الناس، فأفسد وما أصلح. لذلك علاج هؤلاء السفهاء من مرضى القلوب لا يجالسوا ولا يناقشوا، أي لا يناظروا ولا يسمع لهم، لأنك عندما تناظر رفعت قدره، ودي مصيبة كبيرة جدا. إضافة بقى للمفاسد الأخرى في المناظرات، أحيانا يبتلى المناظر بالكبر، شموخ النفس وعلو النفس، بناظر بقى. وزي تجد هذا في كلام بعضهم يقول لك ده أنا أفحمهم، ده أنا أي حد أناظره بس خلاص، ما هي دي هي دي اللي يريدها منك الشيطان. فاعتقدت نفسك أنت ناصر الدين وأنت اللي هتفحم أعداء الإسلام، ودي المصيبة. ولذلك نهى أبو حنيفة رضي الله عنه أرضاه ولده أن يناظر عندما علم أن ولده يناظر، قال لا تناظر. قال يا أبتي رأيتك تناظر، قال يا ولدي نحن نناظر وندعو الله تعالى أن يجري الحجة على لسان من نناظر، أما أنتم تناظرون للغلبة فلا تفعل. أنت مش بتناظر من أجل نشر الحق وهداية الخلق، أنت بتناظر لحب الظهور فقط وحب الغلبة، ودي مصيبة ودي آفة في المنهج، تفسد عملك وترد هذا العمل ولا يقبل. ليه؟ لأنه فقد الإخلاص. الأصل في المناقشة والمناظرة هداية الخلق وإبلاغ الحق، مش إن أنا أنتصر أو أنا أغلب، ودي مصيبة وآفة بيقع فيها للأسف الكثيرون. بل من ضمن الآفات أن بعض من نهج هذا النهج والمناظرات بدأ يبتلى بالكبر فبدأ يتطاول على العلماء، ودي مصيبة تانية. ظن نفسه خلاص يعني من العلماء الكبار ولسه صغير في العلم، فبدأ يناطح وينافح وبدأ يترك مثلا مناقشة الملحدين يروح للروافض والشيعة وهو ضعيف في الحجة، فأفسد وما أصلح، ودي مشكلة تانية. فينتبه لهذا الباب. إذن من فوائد الآية أن الرشد في اتباع ملة إبراهيم، وأن السفه في الرغبة عن ملة إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال ولقد اصطفيناه في الدنيا، أسلوب توكيد باللام وقد، دي بنسميها لام التوكيد، وقد في لغة العرب حرف تحقيق يفيد التوكيد. ولقد اصطفيناه، والاصطفاء يعني الاختيار، أي اخترناه نبيا، اخترناه رسولا من أولي العزم، اخترناه خليلا. ودي دايما أعرج عليها فأقول منزلتك عند ربك، ولا تلتفت لقول الناس فيك، لأن من طبيعة البشر التلون وعدم الاستقرار، فمادح اليوم هو ذام الغد، وربما محب اليوم هو مبغض الغد. فلا تلتفت لقول الناس ما دمت على الحق، المهم تكون على الحق. فما دمت على الحق اعلم أن منزلتك عند ربك. كثيرا ما أضرب المثل بخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان عند الناس كما حكى القرآن، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. شوف حتى التقليل من شأنه، ده عند قومه فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، حتى شوف الاسم كأنها سخرية، لكنه عند ربه إن إبراهيم كان أمة، فمنزلته عند ربه إيه؟ أنه أمة. منزلته عند ربه ولقد اصطفيناه في الدنيا، هذه هي. إذن لا تلتفت لقول الناس فيك. لماذا؟ لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك، مستحيل. ده بيقولوا لك كده الجماعة البسطاء ما لقوش في الورد عيب قالوا يحمر الخدين، يعني هي الناس كده طبيعتها كده سبحان الله. إلا من رحم ربي وعصم من صدق إيمانه وصدقت أخوته وصدقت محبته، ده صنف من الناس ربنا من عليه، لسلامة الصدر وعفة اللسان والحب بصدق، نسأل الله أن نكون منه ومعهم. لذلك جعل الإسلام من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، قال: ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. المحب الصادق دائما أبدا يذب عن عرضك إن غبت، لأن المحب صادق ويعلم أن الذب عن عرض أخيه المسلم نجا من النار، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم: من ذب عن عرض أخيه حرم الله وجهه على النار. فهو عنده صدق في المحبة، إن اغتابك مغتاب ذب عن عرضك ودافع عنك في غيبتك، لأنه محب صادق يستر سرك لا يفشيه أبدا، لأنه محب صادق يفتقدك عند غيابك ويسأل عنك، إن غفلت ذكرك، وإن ريب الزمان صدعك فداك بنفسه، شتت نفسه ليجمعك. ده المحب الصادق، ولله الحمد لله الأمة بخير فيها، فيها الأخوة وفيها الحب وفيها الصدق. إنما غالب الناس يتلونون، غالب الناس كما أقول كثيرا سبحان الله، لو أنت عندك مثلا 99% حسنات وخير، لو عندك 1% سوء ينسون لك 99% من الخير والحسنات، يفتكر لك الوحشة فقط. عشان كده العلماء قالوا في ضابط الأخوة: إن أردت أن تؤاخي أحدا فأغضبه أولا، ثم انظر إليه حال غضبه، هل يصونك أم لا؟ ما صامش، ما ينفعش يكون أخ، لأن الغضب يكشف. شوفوا عند الغضب، بعض الناس إذا غضب منك لأمر نسي كل جميل وكل حسنة وكل فضيلة، ولا يذكر إلا السوء فقط. عشان كده النبي لما وصف النساء قال: يكفرن العشير. طبعا دي صفة غالب النساء، لكن في الصالحات القانتات الحافظات لحدود الله التقيات النقيات، دي الدينة، ليست من هذا الصنف من النساء، إنما الغالب يتكلم عن الغالب. يكفرن العشير يعني إيه؟ قال: إن أحسن إليها زوجها الدهر ثم رأت منه سوءا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. تنسى كل خير، زي يقول لك كده بيأكل وينسى زي القطط، ما هي القطة كده، تقعد تأكلها وتنسى كل شيء، تيجي تخربشك بنت، بما لسه بنت ليه حطيتك اللبن؟ مش فايدة. والبعض ذاكرته ذاكرة سمكة في الخير بس. يعني الخير كله ينسى، لكن يا أخي الشر ذاكرته إيه؟ بنت الإيه ما بتنساش الحاجات دي أبدا، يفتكر لك حاجة من 20 سنة، فاكر لما يدعي نسيت، ما نسيتها، فاكر لما، هي دي المشكلة. الشاهد إن إرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن إرضاء الله عز وجل غاية لا تترك، فعليك أن ترضي ربك فقط. الناس بقى راضوا لم يرضوا مش مشكلتك. ليه؟ لأن ده أصل يا إخوة، غالب الناس كده يتقلبون يتلونون، ما هو القلب سمي القلب ليش؟ للتقلب. أهلا أهلا يا جنة، كيف حالك؟ ما شاء الله الإزدال هذا جميل، بارك الله فيك. بابا فردوس، وانت الإزدال أيضا هذا جميل، والخمار ده ما شاء الله، ده تيتا اللي ده أكيد. من أحفظك، ربنا يبارك لك في المكان. فإذا لازم يكون عندك ضوابط في المسألة دي، إن المنزلة عند الله فقط، فأنت تفعل الخير وترضي الرب. الناس والله بقى غضبوا ما غضبوش هذا لا يعنيك، لأن عندي كده في النص في الحديث: من أرضى الناس بسخط الله عز وجل سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله بإسخاط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فأنت تنشغل بدي ترضي ربك، أمرك بإيه بتنفذ، نهاك عن إيه بتجتنب، افعل الخير قدر استطاعتك، عليك أن ترجو الخير للجميع، عليك أن تكون سليم الصدر للناس، عليك أن تصدق في معاملتك للناس، ولا تلتفت بقى لآراء الناس فيك. لماذا؟ لأن الناس يختلفون، النهاردة بيحبك بكرة بيبغضك، النهاردة بيقرب منك بكرة ينفر الناس عنك، النهاردة يذكر فضلك غدا لا يذكر إلا السوء، هكذا الناس إلا من رحم ربي وعصى. لذلك أقول لك في طريقك إلى الله لا تلتفت لأقوال الناس، ولا تنتظر مدحهم ولا ثناءهم. لماذا؟ لأن الناس يتقلبون، فلا تنشغل. عشان كده كثيرا ما أقول امضي ولا تلتفت، لأن مجرد الالتفاتة عطلة وضياع للوقت، هتعطلك عن السير عن الوصول، ودي قضية خطيرة. فلان قال وفلان عاد، ما لازم فلان يقول وفلان برضو يقول، ما مش كل الناس هتحب ولا كل الناس هتبغض، هتجد المحب وهتجد المبغض. خلاص كده، فالقضية انك تمضي على الطريق ولا تلتفت. المهم حالك مع ربك، بس حالك ايه مع الله؟ هو ده المطلوب اللي انت تشغل نفسك بيه قوي. هل أديت فرائضة؟ هل استقمت على أمره؟ هل حققت توحيده؟ هل اتبعت رسوله؟ بس هل اتبعت رسوله أم لا؟ يبقى لازم أسأل نفسي كده في كل حاجة، في كل لحظة. ولقد اصطفيناه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ده إثبات للآخرة، إثبات للآخرة، إثبات للبعث بعد الموت، إثبات للجزاء من ثواب أو عقاب، إثبات للجنة والنار، إثبات للجنة والنار. عليكم السلام. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. من الذي يشهد هذه الشهادة؟ الله عز وجل يشهد لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والصالح هو الذي أدى ما أمر به على أكمل وجه قدر استطاعته، ومن هؤلاء الصالحون الذين ائتمروا بأمر الله واجتنبوا نهي الله وصدقوا خبر الله. ولذلك في المعراج كان رد الأنبياء على النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بهذه الصفة، عندما التقى بآدم في السماء الدنيا وسلم عليه قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. لما سلم على عيسى ابن مريم عليه السلام ويحيى ابن زكريا عليهما السلام في السماء الثانية، قال له عيسى مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وهكذا قال يحيى. عندما سلم على يوسف في الثالثة قال له يوسف مرحبا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح. كذلك عندما سلم على إدريس في الرابعة قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. كذلك عندما سلم على هارون في الخامس قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. كذلك عندما سلم على الكليم موسى بن عمران في السادسة قال مرحبا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح. كذلك لما سلم على الخليل إبراهيم في السابعة قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، لأن نبينا جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عشان كده يقول إن إبراهيم أبو الأنبياء، لأن غالب أنبياء بني إسرائيل جم منين؟ من نسل إبراهيم. يعني إبراهيم عليه السلام أنجب إسماعيل، وأنجب إسحاق. من إسماعيل جاء محمد عليه الصلاة والتسليم. من إسحاق جاء يعقوب، ومن يعقوب جاء يوسف. فجميع أنبياء بن سنة جم من نسل مين؟ إبراهيم. وجم الأصباط أولاد يعقوب اللي منهم اصطفاء الأنبياء في بني إسرائيل. فعشان كده إبراهيم هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والتسليم، هو الأصل. تفرع عنه بقى أنبياء بني إسرائيل، وتفرع عنه أيضا نبي آخر الزمان محمد عليه الصلاة والسلام. فقال مرحبا بالابن الصالح وبالنبي الصالح. والصالح هو ذلك الذي أدى ما عليه وقام بالأمانة، أمره الله بأمر نفذه، نهاه عن نهي اجتنبه، أخبره بخبر صدقه، ثم انتقل من هذا الصلاح إلى الإصلاح فأصبح مصلحا. لأن جميع الأنبياء والرسل مصلحون، لأن دعوة الغير ده إصلاح. فأنا عندي صالح وعندي مصلح، والصالح يكون صالحا في نفسه، يعني انضبط بالمنهج، أدى الأوامر، اجتنب النواهي، فده الصالح. يقول لك فلان ده رجل صالح، ليه؟ يقول لك بيحافظ على الصلوات، رجل حسن الخلق، طيب المعشر، حسن الجوار، فرجل صالح. يجي بقى المصلح أعلى درجة، وجميع الأنبياء والرسل مصلحون، لأن الإصلاح معناه دعوة الغير، ودي كانت رسالة الأنبياء والرسل. ودايما بتكون النجاة للمصلح، وقد يهلك الصالح ويبعث على نيته. وذلك في حديث أمنا عائشة وغيرها، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. فالصالح يهلك نعم، لكن يبعث على نياته. ودي رسالة لضبط المفاهيم، لأن بعض الناس قد يتهم بعض الصالحين بسوء الخاتمة لأنه هلك في فتنة أو كذا. ده دليل على عدم فهمك، لأن الصالح قد يهلك مع من يهلك في فتنة أو كذا، لكن يبعث على نيته، يبعث على نيته. ودايما نضبط الفهم يا إخوة في هذه المساء، لأن بعض الناس أحيانا عنده خلل في الفهم في قضية الابتلاء. يعني مثلا زعلت مع نادر، ونادر ابتلي بابتلاء، أسميها عقوبة على طول عشان زعل معايا وزعلني، شوف جرى له إيه. مع إن الابتلاء لو جاني أنا بقى أسميه ابتلاء، ده ربنا بيحبني بيغفر لي ذنوبي. طب عند نادر سميته ليه عقوبة؟ هذا الأمر يعلمه إلا من؟ إلا الله. فأوعى تتألى على الله عز وجل، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، لعل أنت اللي كنت مخطئا هو لصلاحه أراد الله تعالى أن يرفع قدره ويبتليه بلوى يرفعه به. فليه دايما بنقصها على العكس؟ مدام ببغضك يبقى اللي عندك كله عقوبات، بحبك يبقى كل اللي عندك ابتلاءات. ودي مشكلة وآفة. نقول لك لا، الأمر لله وحده، الدنيا قائمة على سنة الابتلاء، وننظر لحال المبتلى هل اقترب أم ابتعد. بس اقترب بس ده خير، كله خير. ابتعد بقت عقوبة بقى، نسأل الله السلامة. بعض الناس لما تجيله البلية للأسف يعني تفتنه في الدين ويبعد عن دين الله عز وجل. درجة كنت أسمع بعضهم يكون مريض نروح نزوره، وقال لي اشمعنى أنا؟ ده أنا كويس. هو يقول لي اشمعنى أنت؟ كل شوية تلين أنا؟ هذا اعتراض على قدر الله، ده أنا بصلي له. بتصلي له؟ أنت بتصلي لنفسك، مش بتصلي، هو غني عن عباداتك، ده انا بصليله ويعمل لك كده. فدي مشكله كبيره جدا، خلل، خلل في المنهج وفي العقيده وفي التربيه. بالعكس، طب ما هو ابتلى افضل انبيائهم، بل هم اشد الناس ابتلاء، فهل دي عقوبات ولا ايه؟ شوف سيدنا النبي اكمل الخلق، هل هناك من هو أشد ابتلاء من رسول الله؟ والله أبدا. ابتلي في المال، في الصحة، في الأولاد، ابتلي مع الأعداء ومع الأحباب، طرد من أرضه، وابتلي في القتال، وكسرت رباعياته، ودخل المغفر في وجنته، وسقط في الحفرة يوم أحد، وأدموا وجهه الشريف، ويوم الطائف أدموا قدميه، ضربوه بالأحجار، وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. لذلك لما سئل أي الناس أشد بلاء، كثيرا ما أقول لنفسي عند هذا الحديث، يعني واحد كان ينتظر أن يكون مثلا الكفار، المشركون، الملحدون، العصاة والمذنبون، إنما قال الأنبياء سبحان الله، عشان يضبط المفاهيم عند الناس. قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، فلا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ده تكريم، ده الابتلاء تكريم. عشان كده الصحابة كانوا يقولوا مرحبا بحب الله عند الابتلاء، ده علامة حب. النبي قال إذا أحب الله قوما ابتلاه، لما يحبك يبتليك على طول، يختبرك هكذا. فلا تقيس الأمور بمنظورك أنت وبهواك أنت، أنت بتتمنى لمن تبغض أنه يبتلى صح أو يعاقب، فأي حاجة تجيله بقى تبقى خلاص عقوبة، ده عشاني أنا ولا عشانك ولا حاجة. بالعكس، قد تكون أنت الأشد عقوبة الآن ما دمت في عافية، إنك مستدرج وأنت لا تدري. فننتبه لهذه المفاهيم الإيمانية دايما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احمدوا الله على العافية واسألوا الله العفو لأهل البلاء. ما تقعدش تأول براحتك، فلان ابتلي الله ما عفو عنه، يا رب يعفو عني، يا رب أسأل ربنا يعفو عنه، مش أشمت في بليته وأولها على هوايا، لا. ودي قضية مهمة فننتبه له. قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يبقى ده الصالح اللي قلنا طبق الأوامر واجتنب النواهي، إذا دعا غيره وأحب الخير للغير وسعى له وأمر بمعروف ونهى عن منكر، بقى انتقل من درجة الصلاح اللي هي الأصل إلى الإصلاح، بقى مصلحا. والنجاة لها أمثال هؤلاء، يبقى المصلح ينجو، إنما الصالح قد يهلك، نعم قد يهلك، نعم من يهلك، لكن يبعث على نياته. وطبعا بقى قصة إبراهيم في الابتلاء عجيبة، كلكم يحفظها، كيف ابتلي في زوجه سارة التي كانت عقيرا، من ابتلاء. وكيف ابتلي عندما أنجب ولده الأول من هاجر عليه السلام، وأمر بالبعد عنه وترك أمه فين؟ بأرض الحجاز، حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع. ده مقياس مهم أوي، يعني هل قس نفسك أنت لو أمرت بذلك؟ صعب على النفس. الأب ده اللي اشتاق لنعمة الولد على كبر سن، ويأتيه الولد الحليم، وبعد كده يؤمر بهجره، سبحان الله. شوف الحب يا إخو، شوف حب الله لأنبيائه ورسله، كيف يبتلي، كيف يغار الله عز وجل على أحبابه. ما ده خليل، يعني أعلى مراتب الحب. من كده العلماء قالوا، بعضهم قال عندما نبتت شعرة الحب للولد في قلب إبراهيم جاء الاختبار العظيم أن يذبح ولده، إنك خليل. فلا يزاحم حب الله في قلبك أي حب آخر، انتهت القضية. حتى لو كان الولد، اذبح ولدك، كان اختبار صعب. وصبر إبراهيم، بهذا الاختبار الشديد ونفذ الأمر، وكان الفداء رحمة حتى تكون رسالة أن النجاة في الاستجابة لأوامر الله. وإن رأيت أنت فيها الهلكة، إن بعض الناس قد يكد الهلكة في تنفيذ الأوامر، خايف يطبق كذا، خايف يعمل كذا، خايف على الرزق، خايف على كذا، ويبعد عن أوامر الله. بل هلاك هنا أنك تبعد عن أوامر الله، إنما النجاة حقا في تنفيذ الأمر، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن نفذ الأمر واعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإن نفذت الأمر فصرف عنك هذا الذي تريده للدنيا، يبقى هذا ليس لك، لم يقدره الله لك، فإن قدر سيكون. إذن لابد أن تأخذ بما عند الله بالطاعة. الرزق محتاج لتقوى، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حاسبه، دي محتاجة يقين. فلما تقرأ قصص الأنبياء ومدى الصبر العجيب على سنة الابتلاء، تعرف أن النجاة في تنفيذ أوامر الله. فكان الفداء. وأحوال إبراهيم في الاستجابة أصبحت نسكا للأمة إلى قيام الساعة في مناسك الحج، ذكريات كيف نرمي الجمرات، نذبح الهدي والأضحية، نشرب من زمزم، نسعى بين الصفا والمروة، ده كله إيه؟ قصة الابتلاء، قصة الاختبار، قصة الاستقامة على أمر الله عز وجل، خلدها الله إلى قيام الساعة. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بل سبحان الله، في المعراج يرى النبي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام التسليم مستندا إلى البيت المعمور في السماء السابعة، حوله أطفال صغار. فسأل النبي عن هذا المشهد، فقال جبريل: هؤلاء الأطفال الذين ماتوا من أمتك ولم يكملوا حفظ القرآن الكريم. وكر الله بهم إبراهيم يكمل لهم حفظ القرآن الكريم في بعض الروايات. شوف التكريم. ومستندا لإيش؟ لبيت المعمور في السماء السابعة. شوف المنزلة، قصة الابتلاء كيف ترفع المبتلى عندما يصبر ويثبت. بل هو أول من يقصى يوم القيامة من الخلق عليه الصلاة وأزكى التسليم. ليه؟ لأنه جرد من ثيابه في الدنيا بسبب استقامته على أمر الله ودعواته للتوحيد. أعدوا له نارا وجردوه من ثيابه وألقوه في النار، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يوم القيامة أول من يكسى من؟ إبراهيم عليه السلام. جزاء من جنس عمل، الجزاء من جنس العمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. هذه المقومات بقى، مقومات العزة. والآية دي محتاجة وقفة، غير هذه الوقفة فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف مع قول الله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف إذا كان في أسئلة على البث المباشر نجيبها، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. الأخ الفاضل إياد أبو بكر، مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ، أمين. ما حقوق الأب على الإبن؟ وما حقوق الإبن على الأب؟ بارك الله فيك. نعم السؤال سألت. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الله تعالى افترض حقوقا على عباده فيما بينهم، ففي باب البر والصلة أوجب على الأبناء بر الآباء والأمهات، فقال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإحسان هنا جاءت عامة تشمل الإحسان في الأقوال والإحسان في الأعمال، وتشمل إحسان في الحياة وإحسان بعد الممات، وده بيسمى البر، البر للوالدين في حياتهما. من حق أبيك عليك ومن حق أمك عليك البر، والبر كلمة جامعة للأعمال الصالحة، بمعنى كن خادما لأبيك وأمك، إن أمرك فأطع وإن طلبت فلبي، مدام في المعروف، مدام في المعروف. كان الربيع ابن عفوا ابن حيوان، نعم الربيع ابن حيوان، نعم الربيع ابن حيوان، الرجاء في الرجاء وفي الربيع أيضا. المهم كان محدثا كبيرا، وكان يجلس في مجلس التحديث بيحدث عن رسول الله، وكان له مجلس عجيبا في كثرة عدد الطلاب. أثناء الدرس تنادي عليه أمه: ربيع ابن حيوان، ربيع يا ربيعة، يقول لبيك أمه وبيدرس: كن فأطعم الدجاجات. عندها شوية دجاج ابنها محدث: كن فأطعم الدجاجات. فيترك الطلبة العلم والمجلس ويذهب يطعم الدجاجات، ثم يرجع فيحدث عن رسول الله. شوف البر، بر عجيب. الآن الأم رايحة للطبيب: يا ابني أنا فاضيلك، أنا عندي درس علم. درس إيه؟ أيوه علم نهائي، علم اللي أنت رايحه، العلم الذي لم يربيك على البر الأم، عايز تظل الطبيب، لا درس ولا غيره، أنت تسيب شغلك وتسيب الدنيا كلها عشان تروح مع الأم، عشان الطبيب تروح مع الأم، مش ما تضطرهاش تطلب منك، أنت اللي بتسعى لذلك، إن أنت اللي محتاج لده. خلي بالك بقى، كثرة طلبات الأب والأم من ابن بعينه دليل صلاح هذا الابن، ودليل أن الله تعالى أراد له الكرامة. فأوعى تتبجر من كثرة الطلبات من أبيك أو أمك. يقول لك عندي إخوات كتير كل شوية أنا قوم اعمل كذا قوم هات لي كذا، ما أنت اللي فيك الخير يا خايب، ما دام قصدوك أنت يبقى ربنا أراد بك خيرا، فكل مرحبا بالحب، فقوم نفذ. ولذلك قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: أنت ومالك لأبيك. فمن حق الأب على الابن، إن كان الأب معسرا من يقوم على نفقته؟ الابن، يكفله كاملا عند العسر وعند السعة، إن طلب أعطيه، يقول لك ما أبويا عنده بياخد، ما تديله ياخد. الله ما ياما أنت خدت، يعني أنت لما رباك ما كان بيديك كل ما عنده، الآن هو احتاج، حتى لو كان مش محتاج ماديا، لكن في بعض الآباء يحب كده يأكل من ثمرة إيه؟ يدي، ما أنت ابنه، أنت الثمرة، طب هات يا ولد، هات لي كذا، من عيني يا أبي، أجيب له اللي هو عايزه. ده مش محتاجه بيطلب مني. طب ده كويس إنه بيطلب منك. فده بر، فده من البر، هات له. بشرط ألا تضيع من تقوت، عشان بعض الناس برضه بيفهم فهما خاطئا في بعض المسائل الشرعية. يعني عندك زوجة وأولاد وأبوك موسر مش معسر، إن كان طلبه يؤثر على بيتك ويضيع أولادك نقول لك لا، النبي قال لك الدرهم الأول لزوجك وولدك والدرهم الثاني لأبيك وأمك، ما دام عنده مش محتاج. فنبدأ نشوف نوازن بقى، دي اسمها الحقوق المتبادلة. يبقى أقدم إيه؟ قوة البيت الأول وما زاد للأب الموسر أو الأم الموسر. فإذا من حق الأب على الابن البر، الإحسان، الطاعة في المعروف، عدم الإساءة عدم الضجر من أبيك أو أمك، لأن ده كله عقوق. ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما إلا تغضبهما، بأي إشارة بقى، لا بقول ولا بفعل. ولذلك قلت لكم أن ابن عباس اعتبر أن نفض الثوب في مجلس الأب والأم عقوق. يعني لو دخلت البيت بتنفض ثيابك فقط كده من أتربة الطريق، والوالد جالس في المجلس، ده عقوق للأب. قال إن الغبرة اللي بتخرج من ثوبك في مجلس أبيك تعد عقوقا لأبيك أو لأمك، فما ينفعش تنضف هدومك في وجودهم. ادخل حجرتك مش في مجلس أبيك. حتى قالوا عندما تمشي مع أبيك في طريق، إن كان بليل كن خلفه، عشان الرصد بالليل ممكن أي حاجة تأذيه، فدايما تكون خلف أبيك عشان تحفظه. في النهار تكون أمامه عشان تحفظه في الطرق وتدله على الطريق إن كان كبير سن خاصة. كن يده التي يتكئ بها، فدايما الابن يكون سندا لأبيه، إنه ثمرة. فده بالنسبة لحقوق الأب في الحياة والأم. طب بعد الممات في حقوق؟ نعم، البر مستمر حتى بعد الممات. وذلك من الخلل والخطأ ان البعض يقول لك لما الام تموت اتقفل باب من ابواب الجنة. خطأ، ما اتقفلش والله، الباب مفتوح الى قيام الساعة، لان البر لا ينقطع بالموت، البر بيستمر بعد الموت. ان تدعو لهما، ان تتصدق عنهما، ان تكرم صديقهما. يعني الاب كان له صاحب بيحبه دايما يزوره، مات الاب تروح تزور صاحب ابيك برا بابيك. الام كان ليها مثلا صاحبه صديقه بتعزها قوي، تكرم صديقتها بعد موتها بالعطاء وبالنفقه وبالجود والكرم، ان ده بر، بر للام بعد موتها. ابن عمر كان في سفر، كان يلبس حله جديده وعمامه جديده، واعتاد ابن عمر في السفر ياخذ معه دبتين، دبة لسفري وواحدة احتياطي. في الطريق مر على رجل مسن، طبعا ابن عمر معه الصحبة الرفقة من الخدم وكذا، فنزل عن دبته وقبل الرجل واحتضنه وخلع ثيابه الجديدة فألبسه إياها، وخلع العمامة الجديدة وألبسها للرجل ولبس هو القديم، ثم أعطاه الدابة القوية الصحيحة يركبها وركب هو الضعيفة وانصرف. فقال له خادمه: كان يكفيه الدابة الضعيفة والثوب القديم. قال: أتعرف من هذا؟ قال: لا. قال: إنه صديق عمر، إنه صديق عمر، يعني صاحب أبي، فلابد أن يكرم كرامة لأبي. شوف البر، فلابد أن يكرم الابن صديق أبيه بعد موت أبيه، ويكرم الابن صديقة أمه بعد موتها، وده من البر. صدقات الجارية لا تغفل عنها لأبيك وأمك. كان أبو حنيفة الإمام رضي الله عنه وأرضاه بعد موت أبيه وأمه يتصدق عنهما في كل شهر بعشرين دينارا من ذهب إلى أن مات. طبعا عشرين دينار من ذهب يعني فروة كبيرة جدا، فعامل كل شهر كده صدقة لأبيه وأمه بعشرين دينار من ذهب. طبعا أبو حنيفة كان ثريا، كان تاجرا ثريا، وكان يكفل طلاب العلم والعلماء رضي الله عنه وأرضاه، فكان عنده سعة في المال، كان تاجرا، وكان يرسل بالأبوال للعلماء وطلاب العلم في الأمصار رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا أهل العلم كفالات. فنقول لك لا تغفل عن الصدقة لأبيك وأمك حتى ولو بالقليل. بتعمل صدقة لنفسك عليك أن تشرك فيها الأب والأم بعد موته، أشركهم في الثواب وهكذا. أما عن حقوق الابن على أبيه بينها عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما جاءه الرجل يشكو عقوق ولده، فاستدعى عمر الولد وسأله: لما تعق أباك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أليس للأبناء حقوق على الآباء؟ قال: بلى. قال: ما هي؟ قال: أن ينتقي له أما، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه شيئا من كتاب الله. قال يا أمير المؤمنين إن أبي لم يعطيني حقا واحدا، اختار لي أما سيئة الخلق أعير بها بين الناس، ولم يحسن اسمي بل سماني جعلا يعني خنفسا، ولم يعلمني شيئا من كتاب الله عز وجل. قال عمر للرجل معلما: يا رجل لقد عققت ولدك قبل أن يعقق ولدك، ودي تربية. يبقى من حق الابن على أبي أن يحسن اختيار الأم الدينة الصالحة، يسمي اسما طيبا، يهتم بتربيتي على القرآن والسنة. هذا والله أعلى وأعلم. حبيبنا الشيخ عبد العزيز بنا مراكش، وحشتني عبد العزيز، سلامنا للوالد والوالدة والأهل والأولاد. بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. وعليكم السلام وبركاته، وعلى جميع الإخوة الأفاضل جميعا في المسجد، كلهم يسلمون عليك عبد العزيز. سؤالك الآتي جزاكم الله خيرا: هل كثرة المشاكل من الابتلاء أو من العين أو حسد، ما هو المعيار وما هو الحل للتخفيف من المشاكل جزاكم الله خيرا؟ المشاكل في البيوت إن كانت على غير العادة، يعني كان البيت هادئا والأمور مستقرة وفجأة تبدلت الأحوال، كثرت المشكلات لأتفه الأسباب، وحتى مشكلات لا أسباب لها، سبحان الله فجأة كده تيجي لك مشكلة سبحان الله، إذن يبقى في حاجة معينة، إما أن يكون من العين، والنبي قد أخبر فقال: العين حق، وقال: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، والعين من القدر. يبقى في عين معينة. ليه؟ كل صاحب نعمة محسود، والنعمة ليست في الدنيا فقط، صلاح نفسه نعمة، فقد يحسد الإنسان على استقامته، ولن دم حافظ على الصلاة فيخبطك عين، تجد نفسك بقى عندك فطور وكسل، واللذة بدأت تذهب عنك في العبادة، يبقى أنت محتاج رقية من العين. والعين تختلف عن الحسد في أمر، إن العين تنال من رأته فقط، محتاجة رؤية، يعني إمتى يجي لك العين؟ لما حد يشوف بعينيه. إنما الحسد ممكن يكون من غير رؤية، وده خطورة الحسد، يعني من غير ما أشوفك ولا أعرفك ولا شفت النعم اللي عندك ممكن أخبطك. أسمع بس يقول لك الشيخ رياض ده في نعمة، أنا ما أعرفش رياض، فتضايق وأكره النعمة اللي عندك. يا ابن الايه؟ ليه؟ هو كده ده الحسود. انما العين سميت عين ليه؟ لانها عن طريق ايه؟ رؤية. انا شفتك، شفت عليك حاجة، عشان كده قالوا علاج العين لو علمت العائن قل له يتوضى مثلا وتاخد فضل مائه وتغتسل به، تذهب العين مباشرة. طب يا عم الشيخ انا مش عايز اشك في حد، لكن انا اعلم من المقربين. طب يا سيد الامر بسم، اجمعهم مرة على الغداء أو العشاء، اجمع الكل، وانتوا الحمد لله في المغرب عندكم عادات جميلة كده في غسل الإيدين، صح؟ نجيب الكبر الفضي ده الجميل والبتاعة دي، وخليهم كلهم يغسلوا إيديهم، تمام كده؟ وخد فضل الماء ده واغتسل بيه، ما دام واحد منهم يعني انت مش عايز تشك، يعني انا عارف ان الحسد بيجي لي او العين بيجي من القريبين المحيطين بيا، فبدون إحراج اجمعهم اعمل لهم كده الحمد لله ايد اضحى اهو، والخروف العلوش ده بحتوي عبد العزيز الحولي، فتروح جايب حتتين حولي حلوين وتعمل جريل وتجمع كل المقربين والمحيطين، وبعد كده في البدايه قبل ما ياكلوا ارسل ايديك، صح كده؟ والميه بتتصفى عندك في خد دول بقى، دول كنز، دول كنز، وكل اهل البيت يغتسلوا بفضل الماء ده، تنصرف العين باذن الله تعالى. دي بقى في العلاج أو الأدعية والتحصينات والدعاء، ادعو أو الرقية. فالمشاكل الطارئة دي يبقى ده في حاجة، قد يكون عين أو حسد أو يكون نوع من أنواع السحر في بعض الناس، يعني سبحان الله ده يقول لك اكتشفوا يا شيخ في الحج، تخيل في جبل عرفات وجدوا أسعار، ناس رايحة تحج عشان تعمل السحر للناس، تخيل المصيبة وصلنا فين. يا رب سلم، ايه اللي بيحصل ده للناس يا اخوة؟ وده كفر، ده والعياذ بالله، السحر كفر، قال عشان ارض مقدسة نروح ندفن السحر هناك، يا ولادي ايه؟ عشان يؤذوا الناس، فده محتاج لرقية، نسأل الله السلامة. أما المشاكل العادية فاصبر عليها بقى، دي موجودة في كل بيت، لازم تجد مشاكل سواء هذا أو ذاك، فده ابتلاء وهذا ابتلاء، يعني حتى العين أو كذا دي ابتلاء. شوف المرأة المؤمنة التي أتت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تقول إني أسرع وإني أتكشف، يعني يجي نوع من الصرع بغيب عن الوعي تكشف العورة، فادعو الله لي. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولي الجنة. قالت ولكني أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف، يعني صبرت على الابتلاء من أجل الجنة. عشان كده بنصبر اللي ابتلي بسحر وكذا، اصبر، لأن في بعض أنواع السكن شديدة ورغم الرقية وكذا بيبقى صعب شوية، فنقول لأمثال لا اصبروا ولكم الجنة، ده ابتلاء، ابتلاء شديد. الله عز وجل استدرج به الهالك المؤذي الذي عمل السحر ليهلك في الدنيا وفي الآخرة، وابتلاك أنت به ليرفع قدرك ويغفر ذنبك ولك الجنة. الله أكبر. فنصبر على الابتلاء، يبقى سواء كان من عين أو كذا فهو ابتلاء، أو سواء المشكلات العادية برضو نوع من أنواع الابتلاء، فيها تذكير وفيها مغفرة ذنب وفيها كذا، فعلى المرأة أن يحسن استقبال الابتلاء مع الأخذ بالأسباب الدافعة، لأن احنا مأمورون بأن نفر من قدر إلى قدر، يعني المرض قدر وكذلك الصحة قدر، تداوى عباد الله، فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له الدواء أو كما أخبر النبي، يبقى أنا مطالب أسعى وأخذ بأسباب التداوي من أجل الصحة. الجوع قدر، لكن برضو الشبع قدر، لما بتجوع بتاكل، وهكذا كذلك في مشكلات في عقبات نحاول نبحث عن الأسباب ونأخذ بالأسباب الدافعة لنفر من قدر إلى قدر مع الدعاء، ونسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب وأن يصرف الهم والغم عن المسلمين، آمين. أخونا حسن مرحبا يقول السلام عليكم شيخنا الغالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما يصاب الإنسان بمصيبة كيف يستنتج؟ هل هي عقوبة أم امتحان أم تكفير ذنوب من رب العالمين؟ على كل، أي بلية هي مغفرة للذنوب، أي بلية حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، يبقى ده باب مهم أوي. أي ابتلاء يبتلى به المرء كبيرا كان أو صغيرا فده مغفرة للذنب، أنا مقصر بطبعي كبشر، ماشي في طريقة خبطت في رجلي قلت أخ بس احمد ربنا، لعلك نظرت نظرة وربنا بيحبك قالك نخبطه عشان نغفر له دي، لعلك قصرت في بعض الأمور فربنا ابتلاك بدي عشان يغفر لك ده، يبقى هي قاعدة بقى كده، كل ابن آدم خطأ نعم كما أخبر النبي، وخير الخطائين التوابون، يبقى إذا ابتلاك عشان تتوب، يبقى على طول مع أي بلية افزع للتوبة وافزع للاستغفار، أدي واحد. يبقى مسألة أولى إن أي ابتلاء يبتلى به المرء سواء بالنعمة أو بالنقمة يبقى مغفرة للذنب، لأن النعمة بيستدرجك عشان تشكر فلازم تشكر، والبلية عشان تصبر وتستغفر. يبقى إذن أول باب إن أي بلية يبتلى بها الإنسان فهي مغفرة للذنب. اتنين، رفع للدرجة إذا صبرت، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثالثا، لا تسمى عقوبة إلا لأثرها، إن أدت إلى البعد عن الطاعات وأدت إلى الضجر والتسخط على قدر الله تبقى عقوبة بقى، لست أهلا للابتلاء، ودي قضية خطيرة. لا، ازددت قربا وصبرا ودعاء وكذا يبقى ابتلاء كله خير، يكفيك ان انت انتظارك لذهاب البلية عبادة، يعني انتظار الفرج ده عبادة، فانا عمال اعبد ربنا واستغفر واخد بالاسباب من رقية ومن كذا ومن كذا ومنتظر الفرج، هذه عبادة. فاذا اذا اقتربت فهي بلية فيها مغفرة وفيها رفع للدرجات وفيها تكريم واستفاء، أما إذا نفرت وبعدت وتركت وتمرقت يبقى أنت لست أهلا للقرب، فدي عقوبة شديدة. وعلى كل حتى للمبتلى زي ما قلت، ما دامت مغفرة للذنب يبقى فيها نوع من أنواع العقوبة، أنت قصرت فابتليناك لترجع، ودي علامة حب. فإذا كما قال ابن سيرين، محمد بن سيرين كان من المحدثين الكبار وكان من الأثرياء، كان تاجرا كبيرا وثريا وكان بيتاجر في العسل. في آخر عمره ومع كبر سنه ابتلي بكساد التجارة وكثرة الديون لدرجة أنه حبس في ديونه، فقال في نفسه إني أعلم سبب هذه البلية، ذنب ارتكبته منذ 40 سنة عيرت فقيرا بفقري. شوف بعد 40 سنة ابتلي به، لكن دول يا اخو كانوا عارفين يعني سبحان الله لقلة ذنوبهم، فكان عارف من اين اوتي، احنا من كثرة الذنوب مش عارفين اوتينا منين، ولا ربنا عارفين اغفر لنا يا رب، اللهم امين. يعني تخيل مفتكر الذنب من 40 سنة، يا رب سلم. زي سفيان الثوري لما قعد بيحاسب النفس يقول حاسبت نفسي في يوم فوجدت اكثر من 1000 تقصير، فقلت كيف تقبل على ربك بهذه الذنوب. ده مين ده؟ سفيان الثوري يا اخو، امام امير المؤمنين في الحديث في زمانه، في يوم بيقول لك عديت اكثر من 1000 تقصير، يا ربي. طب احنا عندنا ايه؟ مفكرين نفسنا اولياء، دي المشكله، دي الافه. فاحنا محتاجين لتوبه مستمره واستغفار، نسال الله ان يعفو عنا وعنكم. إيميل بعنوان الشيخ سيد معلمنا، بارك الله فيك حبيبي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم، أمين. أخطأ معي صديقي وقلت له والله ما أسمحك، وكنت غاضبا وأدركت أني قلت والله بعد ما قلتها له ثم سامحت، ماذا علي؟ أحسنت ما فعلت أنك سامحته، عليك كفارة يمين، تطعم 10 مساكين إن عجزت لفقر، صمت 3 أيام، لأن النبي قال من حلف أن يعصي الله فلا يعصي، وإنت هنا أقسمت على معصية إنك ما تسامحوش. ليه ما تسامحش؟ إنت مطالب بالعفو، إن الله عفو يحب العفو سبحانه، ومدام يحب العفو فالعفو عبادة، فلا تحلف على معصية. نقول لك حبيبي الغالي مادام سامحت صاحبك بارك الله فيك وعليك كفارة يمين، تطعم 10 مساكين إن استطعت، فإن عجزت صمت 3 أيام. بيقول لي ليست هناك أسئلة شيخنا، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعقب صلاة المغرب إن شاء الله.